يوزر سيف، وله زليخ عليك، وقسوتها عليك ظاهر على ملامحها، فهي منقسمة بين العشق والانتقام منك.
لو كانت زليخة تعرف معبودا حقيقيا جميلا، ما كانت لتعشق عبدا مملوكا كيوزر سيف. إلهي أخرج زليخة من ظلمة سجنها الباطني، وأنل قلبها بنور الإيمان.
يوزر سيف، أرى أنك لن تنال حريتك ما دام الزليخة غاضبة عليك.
كيد أمين يا صاحبي، الحرية الحقيقية هي في طاعة الخالق، والذل والعبودية هي في معصية إله العالمين ورب السماوات والأرضين.
السلام عليك أيها الفتى.
وعليك السلام.
هل أنت أحد أولاد يعقوب النبي؟
نعم، ابنه بنيامين.
أبحث عن يعقوب النبي، هل تعرفه؟
ماذا تريد من النبي يعقوب؟
معي رسالة له. في الحقيقة التقيت في مصر شابا سجينا، تحدثنا عن كنعان وكبار كنعان، وعندما حدثته عن النبي يعقوب حملني رسالة كي أوصلها إليه.
قلت شابا سجينا في مصر، وماذا يريد هذا الشاب من أبي؟
هذا ما سأقوله ليعقوب النبي عندما أراه.
تعال معي. أبي، أبي، افتح الباب يا أبي، جاءك ضيف.
عد يا عزيزي، عد يا بنيامين، اذهب يا ولدي من حيث أتيت، لا أريد أن أرى أحدا.
أبي، معي رجل ويقول قد جاء من مكان بعيد، يقول إن لديه رسالة من شاب في مصر، وأنت طالما قلت لنا إن الضيف عزيز وإن إكرام الضيف واجب علينا، ألا تريد أن تستقبل ضيفك؟
حسنا، سآتي يا ولدي.
السلام عليكم.
وعلى نبي الله يعقوب السلام.
قال ولدي بنيامين.
وعلى نبي الله يعقوب السلام.
قال ولدي بنيامين، إن لديك رسالة، من يتذكر هذا الشيخ المنسي ويبعث له برسالة؟
يا نبي الله، عندما علم السجين أنني كنعاني سألني عن حالك وحال أولادك الأحد عشر، قلت إن قلبك يتألم في فراق ولدك وإنك اعتزلت الناس، عندما سمع هذا مني انهمرت دموعه وأخبرني أن أبلغك سلامه، أطلب منك أن تدعو له.
ماذا طلب مني ذلك الشاب؟
طلب أن تدعو لكل شاب ابتعد عن أبيه وأسرته.
أخبرني عن ذلك الشاب، عن سنه، عن طول قامته، حدثني أرجوك.
كان طويل القامة في الثلاثين أو الثانية والثلاثين من عمره.
ألم يكن جميلا؟ ألم يكن اسمه يوسف؟
سألته عن اسمه فاعتذر عن ذكر اسمه، أما جماله فقد اختفى خلف لحيته وشعره الطويل.
جمال يوسف لا يغطيه حجاب، لا لا يمكن أن يغطيه أي شيء.
سألني كذلك عن زعيم الكنعانيين، فأجبته بأنك أنت زعيم الكنعانيين. فسألني عن الاثني عشر غصنا القوية والمثمرة، فأجبته أن أحدها قد قطع ورمي بعيدا.
لما لم يخبرك باسمه؟ لماذا اعتذر عن ذكر اسمه؟
إن كان يوسف لكان أخبرك، لكان فعل هذا من أجل أبيه.
وماذا عن الرسالة التي تحملها إلينا من ذلك الشاب؟
أجل، طلب أن تدعو للسجناء الغرباء المبعدين.
أسأل الله أن ينجيه من الأسر والسجن.
وقال السجين بعد أن تنتهي من دعائك: ادعوا للأبناء الذين أبعدوا عن آبائهم ويعيشون في ديار الغربة.
إنه ابني يوسف، هذا الابن الذي أبعد عن أبيه هو ولدي يوسف. أتسمع يا بنيامين؟ هذا كلام أخيك يوسف الذي يئن من فراق أبي.
اهدأ يا أبي، فماذا يفعل يوسف في مصر وفي السجن بالذات؟ أنا لا أرى فيه ما ينطبق على أوصاف يوسف.
أشعر يا ولدي إما أن يكون هذا السجين هو يوسف، وإما أنه لديه خبر عن يوسف.
لقد كلمني أيضا عن الخلافة وعن الغصن المقطوع، ولكنني نسيته.
اللهم أنقذ ذلك السجين من ظلمات السجن، وأبلغه إلى دفء أحضان أبي. إلهي، أنر بصر أبيه برؤيته. يا رب.
جاء المحترم القائد تاكلو.
تحية للكاهن الأعظم الموقر أنخماهو، الملك أمنحوتب الثالث إله مصر، يدعو الموقر أنخماهو لحضور وليمة عظيمة ستقام في قصره. آمل أن يضفي الكاهن الأعظم البهجة والسرور على الوليمة بحضوره الكريم.
نشكر للملك دعوته وسنحضر وليمته، بإمكانك الانصراف.
حسناً أيها الموقر.
لما قبلت الدعوة؟ قد يريد أن يمكر بك.
لابد لي من ذلك يا خوفو، فعدم الحضور يعني التمرد والعصيان، يعني إعلان الحرب على أمن حوته. ثم أن أبوبيس كان قد دبر مكيدة لأمن حوتب، ذلك بتحريض منا، وستزداد شكوكه وارتيابه بنا في حالة غيابنا عن الوليمة. أسمعت؟
ماذا إن كانت هذه الوليمة فخا ومكيدة لنا؟
سندعو بدورنا عددا من زعماء المدينة إلى هذه الوليمة، فلا يستطيع أمن حوت بالنيل منا أمامهم.
صحيح صحيح ما تقول.
حسنا، انصرف الآن وأعد كل شيء لوليمة الغد. هيا.
أمر مولاي مطاع.
كيناروس.
نعم.
تهيأ للرحيل، لقد جاء مبعوث بيتوفار ليصطحبكم إليه. هيا.
ليحفظكم الله الأحد ويرعاكم.
لماذا؟ إلى أين سيأخذوننا يا كيدامين؟
سيأخذوكما إلى قصر أمن حوتا، يجب أن تحاكما.
اليوم هو اليوم الثالث على رؤياكما، وهذه أول بادرة لتأويل يوسف لرؤياهما.
انهض أبوبيس بسرعة.
أبوبيس.
نعم.
توكل على الله الذي آمنت به وارض بمشيئته مهما كانت. إن بقيت حيا فسنلتقي في المستقبل، وإن رحلت فاعلم أننا سنلحق بك عما قريب.
حسنا حسنا يا يوزارسيف.
أبشر يا بني، فإنك ستذهب للقاء خالقك.
لقد كتبت لبوتيفار عن ندمك وتحسن سلوكك، كما إنني كنت أكتب لأمين حوتب يوميا بما كنتما تفعلان.
يوزارسيف، هل تريد أن آتيك بالثياب والطعام كما كان نميساب يفعل؟
لي أنا يا بناروس؟
نعم.
لا، ولكن ائتي بها لأصحاب السجن.
بني بناروس، ادع الله لنا ليطلق سراحنا قريبا.
أجل لا تنسانا، كنا
أيها الحارس افتح الباب.
أمر مولاي. حسنا.
يجب أن لا يراهما جواسيس المعبد ويتعرفوا عليهما. هيا.
لا تحزن أبوبيس،
أنا مدين بإيماني لك يا يوسف.
حافظ على إيمانك بالله يا بناروس.
لا تحزن يا يوسارسيف.
لست حزينا.
كن واثقا أن الملك أمن حوتب قوي وسيطلق سراحك.
ولكني أعرف من تفوق قدرته قدرة أمن حوتب، فلماذا لم أطلب ذلك منه؟ إلهي، من لي غيره؟ من لي غيرك يعينني لقضاء حاجاتي؟ إلهي، كل ما في الدنيا من قدرات تؤول إلى زوال وفناء، وتبقى وحدك الخالد الباقي. ولا قدرة لمخلوق على التصدي لإرادتك يا خالق الأسباب. وعزتك لم تغب عن بالي لحظة واحدة، وأعلم علم اليقين يا جبار السماوات والأرض أنه لن يصيبني خير وسوء إلا بإذنك يا رب العالمين.
بيناروس.
نعم يا أبوبيس.
إلى ما سيؤول مصيري؟
لقد آمنا بالله الواحد الأحد، فأنر قلبك بنور الإيمان بربك وتوكل عليه. سنقف اليوم أمام أمن حوتب، وأنت قد خدمته لسنوات طويلة. أنصحك أن تبوح له بأسماء من دفعك لتنفيذ هذه المكيدة.
أبوبيس، بيناروس، أهذان أنتما؟
الموقر كيموني معنا أيضا في هذه العربة؟
هل عصبوا عيونكما فلم ترياني؟
نعم، إنهم سيأخذوننا إلى قصر أمن حوتب. وأنت أيها الكاهن كيموني، لماذا ألقوا القبض عليك؟
لا أدري.
لا تتظاهر بالحمق والجهل يا كيموني، نحن الاثنان سجننا بسببكم. أنتم الكهانة عدة أشهر ولم يسأل عنا نخمه ولا كهانة المعبد.
إنما سجنتما بسبب كيدكم لأمن حوتك ومحاولتكم قتله، فلا علاقة للمعبد بذلك، أفهم؟
يا لحقارتكم ووضاعتكم، لقد دخلنا السجن بسببكم.
لو لم تكن هذه الأصفاد بيدي لحطمت أسنانك كلها، لتدرك عندها لماذا كان يجب عليك أن تزورنا في السجن أيها النذل الحقير.
ألم تتفوعا بشيء لحد الآن؟
لم أستطع تحمل العذاب، أقررت بكل شيء.
ولكن ألم تفكر ماذا سيجلب عداؤك للكهنة على زوجتك وأولادك وأقربائك؟
إن السياط والعذاب قد أخرجا كل الأفكار من رأسي. على كل حال، قد حصل ما حصل، ولا أظنكم قادرون على تنفيذ تهديداتكم.
لم يفوت الأوان بعد، انكر كل شيء وكن على يقين أنك إن لم تفعل فسينتقم كهنة المعبد منك أشد انتقام.
لا جدوى من الإنكار بعد أن اعترف بكل شيء.
قل إن الاعتراف جاء على أثر العذاب وإنك كنت خائفا على حياتك.
بوتيفار ليس أحمق إلى هذا الحد، لن يصدقك إن قلت هذا.
إن لم تنكر كل شيء فسيقتل جميع أقربائك.
اصمتوا. وأنت أيها الكاهن لا تثر حفيظة أبوبيس. الإنكار لن يفيد، فقد علم بوتيفار بكل شيء ولن يخدع بهذه السهولة، أفهم؟
هاديامون، هل اتخذتم التدابير اللازمة لمواجهة الأخطار؟
نعم أيها الموقر نخماهو، تم تسليح الجنود والعبيد، وأمرت بانتشار بعض الجنود المسلحين بين الناس، وأمرتهم بالهجوم إن أحسوا بالخطر يحدق بك.
حاول أن تسيطر على نفسك وتتحكم بغضبك.
حسناً أيها الموقر. ملك ديار مصر المبجل الإله أمنحوتب الثالث يتفضل بالدخول.
يا للروعة، الموقر وأنخ ماه الكاهن الأعظم لمعابد آلهة مصر، أهلا بك.
تحية لملك مصر المعظم الإله من حوتب الثالث أعظم حكام مصر.
الحقا يعتقد الموقر أنخ ماه بالألقاب التي أطلقها علي؟
لا أشك بذلك أبدا، وأنا صادق في كل ما قلته، فكل ملوك مصر من وجهة نظر كهنة معبد آمون يحظون بمقام أشباه الآلهة.
أنا أسألكم يا كبار الكهنة ورؤساء المعابد، إن دبر أحدهم مكيدة ضد من يحظى بالمقام الذي ذكره أنخ ماه، فما هو حكمه؟
نحن نظن يا مولاي أن نميمة ولغط الغشاة قد شوشت ذهن الإله أمنحوتب الثالث وأفكاره تجاه سادة المعابد.
ليكن الملك المبجل على يقين من أن أقوال أولئك الوشاة لا يمكنها أبداً أن تقلل من الاحترام الجم الذي نكنه للملك، حتى ولو عكرت هذه الأخبار صفوه تجاهنا.
اليوم سنقدم عرضاً أمام أشراف وكبار مصر، وأبطال هذا العرض حضرات السادة المحترمين أنخ ماه، باديامون وآخرون، فليدخلوا. أجل، إنهم كيموني كاهن معبد آمون، أبو بيس مباشر مائدة الملك، وبيناروس ساقي الملك. حسنا أيها الموقر أنخ ماه، هل تعرفهم؟
استمعنا اليوم لإخبار الكنعاني الذي رأى يوسف عليه السلام في السجن أباه يعقوب عليه السلام بسلامته، وسمعنا دعوة الملك الإله للكاهن الأعظم وقبوله الدعوة مضطرا، وخروج من عبر يوسف رؤييهما من السجن، وسنرى صدق التعبير النبوي في الحلقة القادمة من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يحييكم أطيب تحية.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من جماد الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسادس من كانون الأول عام 2021 ميلادي. في الخامس عشر من شهر آذر عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من كانون الأول عام 1980 ميلادي، استشهد الطيار الإيراني البطل الفريق أحمد كشوري، وذلك على جبهة القتال في الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد ولد الشهيد كشوري في إحدى القرى بشمال إيران، وبعد إتمامه للدراسة الجامعية دخل القوة الجوية وتفوق في دورة القوات المحمولة جوا أو المروحيات، فعين طيارا وانتخب قائدا لهذه القوة بمنطقة إيلام غربي البلاد. وفي الفترة التي شن النظام العراقي السابق حربه الظالمة على الجمهورية الإسلامية، ألحق الشهيد كشوري من خلال طلعاته الجوية خسائر فادحة بالقوات العراقية، وقام بتدمير العشرات من دباباتها. وأخيرا وفي إحدى طلعاته الجوية لملاحقة القوات العراقية الغازية، استشهد الطيار البطل أحمد كشوري لينال مبتغاه الشهادة دفاعا عن حياض البلاد. في الأول من جماد الأولى عام 1211 للهجرة، توفي الشاعر والأديب البغدادي الكبير الشيخ كاظم التميمي البغدادي الأزري المعروف بالشيخ الأزري. وولد الشيخ الأزري عام 1143 للهجرة في بغداد في عائلة تخرج منها عدد كبير من الأدباء والعلماء، وكان الأزري من كبار الأدباء والشعراء في زمانه، وله ديوان للشعر، ومن أبرز أشعاره قصيدته العصماء المعروفة بالقصيدة الأزرية في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، وتضم أكثر من 1000 بيت من الشعر، والتي طبقت شهرتها الآفاق واقتناها رواد الأدب والمعرفة وحفظها أهل المنابر والخطباء، وخلدت شاعرها في الطبقة الأولى من شعراء اللغة العربية. وقال عنه الشيخ القمي في كتابه الكنى والألقاب: مادح أهل البيت عليهم السلام، الفاضل الكامل الشاعر الأديب الماهر المنشئ البليغ. ودفن الشيخ الأزري في مدينة الكاظمية قبالة مدفن السيد المرتضى علم الهدى. وأخيرا وفي السادس من كانون الأول عام 1992 ميلادي، دمر الهندوس المتطرفون مسجد بابري في مدينة فيضاباد بولاية أوتار برادش بالهند. وقد بني مسجد بابري عام 1528 للميلاد من قبل مؤسس السلالة التيمورية في شبه القارة الهندية ظهير الدين محمد بابر على مرتفع، وعرف فيما بعد بمسجد بابري.
وبعد 3 قرون تقريبا، أي في عام 1855 ميلادي، قام أحد المندسين البريطانيين باسم إتش أو نوبل بتدوين المسجد في كتاب، وادعى متعمدا بأنه بني على أنقاض معبد للهندوس، مما أثار فتنة وخلافات كبرى بين المسلمين والهندوس في شبه القارة الهندية لا تزال مستمرة، ودفع بالهندوس إلى مهاجمة المسجد وتدميره عام 1992، فتسبب باندلاع مواجهات دامية بين الجانبين، وقتل خلالها عدد كبير، واستمرت السجالات والخلافات حتى 30 من أيلول سبتمبر عام 2010، عندما أصدرت محكمة الله أباد حكما بمنح المسلمين ثلث المساحة التي بني عليها المسجد، مانحا الثلثين الباقيين للهندوس. وقد أثار ذلك الحكم الظالم فتنة أخرى بين الهندوس والمسلمين لا تزال تداعياتها باقية حتى اليوم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامتك تخلص من أحقادك.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحيا قلبية صافية لمستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكمال لله وحده، من منا ليس فيه عيب؟ فهناك عيوب تعالج ومن الممكن التغلب عليها، ومنها عيب الحقد الذي له آثار سيئة على الصحة النفسية لمن يتصف به، ولكن يهمنا السلامة من الوقوع في شرك الحقد. كيف؟ سنبينه بعد قليل. أهلا بكم من جديد. يعتبر علماء النفس الحقد أحد عيوب البشر الشائع، ولكن هناك طرقا للتخلص منه أو على الأقل جزء منه، وذلك عبر: أولا، افتراض حسن النية تجاه الآخرين. ينصح علماء النفس الفرد الذي يستشعر الحقد والكره للآخرين بسبب موقف ما أو حادثة معينة أن يتدرب افتراض حسن النية، وألا يحكم على الأمور بطريقة متسارعة وسيئة دائما، بل عليه أن يفترض أن من يتعامل معه لا يقصد الإساءة ولا حتى جرح مشاعره، وأن ما حدث قد يكون زلة لسان أو تصرفا خاطئا عن غير قصد، وذلك بالنظر للأمور بطريقة إيجابية، فقد يكون ذلك أسلوبا جيدا ومجديا للتخلص من الأفكار السيئة تجاه الآخرين، والتي قد تتحول دون أن نشعر إلى الكره والحقد الذي سيكبر ويزداد مع مرور الأيام. شكرا للتواصل، ولكي تحفظ سلامتك عن مشاعر الحقد مستمعنا العزيز، وصلنا إلى: ثانيا، عدم التدقيق على الأمور البسيطة أو توافه الأمور. إذا كان الفرد من النوع الذي يدقق على أبسط الأمور وأدقها، فيتأكد أنه لن يرتاح أبدا ولن يتخلص من أحقاده على الآخرين، وسوف ينتقل من حقد إلى آخر بشكل مستمر، ولذلك على هذا الفرد ألا يعير توافه الأمور أكبر من حجمها، وأن يحاول تحكيم عقله وأخذ الأمور بعقل وحكمة أكبر حتى يستطيع تجاوز الكثير مما حوله من الأمور التي قد لا تؤثر علينا إذا ما أهملناها، ولكنها قد تشعل نارا لا تنطفئ إذا ما دققنا عليها بشكل مبالغ فيه، وبذلك ستسير الأمور ولن تتوقف عند تلك الكلمة التي يمكنها أن تمر بسلام دون أن تترك أثرا سيئا علينا. أما النقطة الثالثة التي تمنح السلامة من الشعور بالحقد تجاه المقابل، فتقول: ثالثا، ضع نفسك مكان الآخرين. في كثير من الأمور والمواقف نصدر حكمنا دون أن نفكر بطريقة الآخر، وهذا في أحيان كثيرة يتسبب في حقد وكره لا ينتهي، ولكن إذا ما وضعنا أنفسنا في الجهة الأخرى ونظرنا للمواقف من وجهة نظر الآخرين، فقد يكون في ذلك أسلوب وطريقة ناجحة في تفهم مواقفهم. شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم. وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك. وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من رجالات الصادقين والكتاب في علوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هو العالم الكبير الشيخ علي المشهور بفريد خراسان البيهقي رحمه الله. اسم هكذا يعني المتداول على الألسن، علي فريد البيهقي. طبعاً هذا العالم الجليل هو أستاذ ابن شهراشوب. ابن شهراشوب من علماء الأثر الكبار، صاحب المناقب، مناقب معروفة من الكتب المحترمة الشريفة، مناقب ابن شهراشوب. هذا أستاذ ابن شهراشوب، وطبعا هو من مشاهير علماء المنطقة في القرن السادس الهجري، لأن ولادته رحمه الله في سبزوار، في مدينة سبزوار عام 499 هجرية، يعني سنة قبل القرن السادس الهجري. وطبعا هو يعتبر من نوابغ زمانه. وبعد هذا العالم الكبير علي فريد البيهقي هو أول من شرح نهج البلاغة للشريف الرضي، وهي مجموعة خطب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فهو من مواليد 499، وفي القرن السادس الهجري كان يعني هو يعد من كبار العلماء في منطقة سبزوار وحواليها، ومدينة سبزوار من المدن الأثرية المعروفة وحافلة بمشاهد ومراقد لكثير من العلماء والكتاب. على كل، هذا العالم الجليل علي فريد البيهقي يعرف أن أمه رحمها الله كانت حافظة للقرآن، يعني هي مشهورة هناك من حفاظ القرآن، وطبعا لها أيضا خدمات جهادية كبيرة قدمتها في سبيل أهل البيت. وطبعا لما تكون أم بهذه الصفة وبهذه الحالة، وكما يقول الأديب الأم مدرسة، فلا غرو بأن يكون ولدها بهذا المستوى وبهذا النبوغ. فهو من طفولته هذا علي فريد البيهقي شب على تحصيل العلم، وكان يتدرج بسرعة وأصبح عالم لغوي وفقهي وأديب وناظر ومناقش، وبنفس الوقت كان طبيبا حاذقا متسلطا. هذا أنا أدركت هالمعنى في النجف الأشرف بالخمسينيات. كان عندنا أحد العلماء في الحوزة وهو عالم جليل اسمه السيد أبو الحسن، وهذا هم كان عالم وبنفس الوقت عنده عيادة وطبيب، ويراجعوا المرضى من داخل النجف ومن خارجها، يعرف بصانع المسيح. نبينا صلى الله عليه وآله أنى للأطباء أن يدركوا جانبا من جوانب علوم رسول الله في الطب، هذا هم نتركه. إذن علي فريد البيهقي هو عالم، هو أديب، هو مفسر، وهو طبيب، وكان متسلط في النقاش والبحث العلمي. ويكتبون عنا من ترجموه بأنه حسد حتى من أقرب الناس إليه على مواهبه ونبوغاته، حتى تمنى بعضهم موته، يعني ما يقدر يشوفه، لكن خب كان الله من ورائه فمده بالتوفيق. أحد الشعراء يقول: إني حسدت فزاد الله في حسدي، لا عاش من عاش يوما غير محسودي، لا يحسد المرء إلا من فضائله بالعلم والحلم والإحسان والجود. هذا العالم علي فريد البيهقي يعني عالم مخضرم، استطاع أن يقدم العطاء العلمي للعلماء وللتلاميذ، وغادر الحياة عن 78 كتابا في الفقه والأدب والتفسير وعلم الطب وحتى العلوم الرياضية والجغرافية، وطبعا كلها كان باللغة العربية. يعني هذا يدلل بوضوح على انتشار اللغة العربية والعلوم العربية الإسلامية في هذه المنطقة من إيران، وكذلك تواجد العلماء فيها آنذاك. زين، هذا العالم الجليل علي فريد البيهقي اشتهر بتجرده عن زخارف الدنيا وملذاتها. مثلا دعي مرارا إلى تولي منصب كبير القضاة، يعني القاضي الأول أو رئيس المجلس القضائي الأعلى، كان يرفض. وطبعا هو القضاء في الواقع هذا حق شرعي من حقوق الفقهاء الكبار، وكل واحد يجي يصير قاضي. لا، القاضي هذا من صفات المجتهد العالم الزاهد، هذا له الحق فقط أن يكون قاضيا. على كل كان هو يعني من شدة احتياطه وابتعاده عن الدنيا والشهرة والسمعة، وإلا في الواقع القضاء لابد أن يسد هذا الفراغ عالم مجتهد يخاف من الله، وإلا يسقط القضاء بيد غير أهله. على كل فهذا رفض الشيخ علي فريد البيهقي، رفض ذلك رغبة منه في أن شنو يحصر يعني حياته ووجوده على الدرس وتدريس التلاميذ ووعظ الناس. وطبعا كان من بين تلاميذه كما أشرت في البداية عالم من علماء أهل البيت وناشر علوم أهل البيت ابن شهراشوب صاحب المؤلفات الذي قلت قبل قليل عنها. الشيخ علي فريد البيهقي من خدماته الأخرى الجليلة والكبيرة صار بزمانه يعني اضطراب فكري للبعض، كأنه أكو كاتب يهودي عراقي اسمه يوسف، هذا كان هناك وكان عجيب عند قلم يعني وبيان يعني على مستوى الكتابة. هذا كان شغله ينشر الشبهات، يثير الشكوك بطريقة خبيثة مخادعة، وكان ربما يأثر ببعض البسطاء، فتصدى للرد عليه والوقوف بوجهه منه هذا العالم الجليل الشيخ علي فريد البيهقي، وفعلا أفشله، فضح شبهاته نواياه. وطبعا هذه الردود يذكرها تلميذه ابن شهراشوب مو بكتاب المناقب، وإنما في كتابه المعالم، معالم ابن شهراشوب يذكرها هناك هذه الشبهات وردود الشيخ علي البيهقي. لكن أنا أريد هنا بهالوقت المتبقي أو الدقائق أذكر عن شرحه. شوف، من أشهر مؤلفاته طبعا 78 هي مؤلفاته، لكن المؤلف الذي مشهور جدا شرحه لنهج البلاغة. طبعا هو عنده كتاب ضخم عن تاريخ بيهق، وهذا يعتبر من أهم الموسوعات.